من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كنا على إتحال في الآية الكريمة أن البر خلصنا الوصية كنا في الوصية. نعم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنا تبديل الوصية إثم، إلا إذا كانت الوصية جائرة. فتبديل وصية من الكبائر، طبعا إذا كانت الوصي هو الله، الموصي هو الله أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا وحي لا استثناء فيه، خوف من الحيف والكذا. وبالتالي لذلك ورد عن النبي أن من الصحابة من يبدل ويحدث لا يلتقيه بعد. هذا عنوان اصطلاح وحياني، بدل وأحدث، يعني بدل وصية الله ووصية الرسول صلى الله عليه وآله. المسعودي رحمه الله عندك كتاب إثبات الوصية من علماء الإمامية، وبين فيها أن الوصية سنة إلهية وسنة الأنبياء في الإيصاء إلى أوصياء بعدهم. كل نبي يوصي إلى أوصياء 12 بعده، فكتب هذا الكتاب بعنوان الوصية. إذن فتبديل الوصية إذا كانت الموصي فردي وحقوق فردية إثم وكبير، فكيف بعد بالوصية الإلهية والوصية النبوية؟ أحد معاني الوصية والإيصاء يشمل مطلق التوصية، يعني مطلق الأمر الإلهي بتعاهد شيء، مثل ما ورد في القرآن الكريم أوحينا إليك ما وصينا به وكذلك أوحينا إليك ما وصينا. هي كلمة وصينا مو الوصية الصلاحية، وصينا توصية بمعنى تأكيد في الرعاية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. ما وصى به نوحا يعني أمره وأكد عليه رعايته. أحد معاني الوصية والتوصية يعني التأكيد في الرعاية، تأكيد بالأمر برعاية الشيء، يعبر عن توصية. فوصايا الله أوامره المؤكدة بالرعاية، من وصايا الله. وصايا النبي صلى الله عليه وآله أوامره المؤكدة، المؤكدة في الرعاية لأمور معينة. وهذه طبعا هي شامل الوصية بالمعنى المصطلح، لأن هذه الوصية بهذا المعنى شامل لما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. لطيف الفقهاء في باب الوصية، الفقه الباب الفقهي للوصية، لديهم التفاتة صناعية جيدة، أن الوصية حتى الاصطلاحية ليس من اللازم أن تكون بلفظ أوصي أو وصي أو بلفظ أعهد بعد مماتي. هذه نقطة جدا مهمة. الوصية ليس من اللازم أن تكون بلفظ وصية وأوصي وأعهد أو أعهد بعد مماتي. بل ماذا يقولون؟ نفس الشخص إذا أمر، دققوا، أمر بشيء من الواضح عرفا أنه هذا لا يتم ولا يستتم في حياته، إنما يستتم بعد مماته. دققتم؟ نفس أمر الشخص بهذا الشيء يعني وصية. أعي؟ قد الإنسان لا يستعمل لفظة الوصية أو لفظة أعهد بعد مماتي أبدا، وإنما يأمر بشيء بس من الواضح عرفا عقلائيا أن هذا الأمر والمأمور به لا يتم ولا يستتم وهو في حياته، إنما يتم بعد مماته. يقول تلقائيا هذا هو وصية اصطلاحية. دم المعنى الوصية معي، معنى الوصية هو التصرف من الشخص الذي له صلاحية وتخويل ولاية معينة، تصرفه في شيء تحت ولاية ورعاية، تصرفه وقيد التصرف ببعد الممات. هذه حقيقة الوصية. حقيقة الوصية ليست لفظة وصية سواء واحد يأتي به أو لفظة أعهد بعد مماتي. هذا الشق واضح. شق آخر ذكر الفقهاء وهي أيضا متين، لو أمر بشيء يريده هذا الشخص، يريد ذلك الشيء الذي أمر به على أي حال سواء في حياته أو بعد حياته، هو لا محال يريد هذا أن ينجز أن يقع، يقولون هذا توكيل في حياته ووصية بعد مماته، كليهما استفاد منه شيئين، توكيل وإذن في حياته ووصية بعد مماته. هذا أيضا اتفق عليه الفقهاء مع أنه بإنشاء واحد. لما أن حقيقة الوصية يتصرف بعد الممات، هذا موجود. هذا الشخص ثاني. هذا الشق الثاني تقريبا أوامر الله وأوامر الرسول هذا القبيل، الأوامر المؤكدة بالرعاية مطلقة مع وجود الرسول أو بعد رحيل الرسول. أمر الله بمودة القربة سواء في زمن النبي أو بعد رحيل النبي، التوصية من الله. فاصطلاحا يقال على الأوامر المغلظة المغلظة فيها التوكيد يعبر عنه وصى توصية، يعني ماذا؟ يعني يريدها لا محالة، إما وإما، هي اللا محالية واللا بدية في وفي وفي، هي أي معناها هكذا. فإذا التوصية وصايا الله، استغفر الله عز وجل، له رحيم هم لي رحيم، كيف يعبر عن وصايا الله؟ الأوامر المؤكدة المغلظة، سواء مع وجود رسول الله أو بعد رحيل رسول الله، وإن كان الأمر هو الله والمبلغ رسول الله، قال أنا وصايا الله. في تعبير في الآية الكريمة أخذنا منهم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ يصطلح عليه وصية توصية، يعني عهد مؤكد مغلظ، ويراد لا محالة في كل الأحوال، قد يقرب من قريب من معنى الحسبية، الأمور الحسبية التي هي يريدها الله لا محالة. أو من النبيين، أخذ الله من النبيين ميثاقهم، أحسنت، ميثاقا غليظا، في ميثاق غليظ. فما وصى به نوحا، يعني توكيد وتغليظ، فالوصية يعني مثلا شدة تأكيد النبي في حب علي وحب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين، هذا التأكيد عام وصية النبي في أهلك أصحاب الكساء، كم وصى النبي وصبها للعرب، يعني أمور هذه أعم من كون حي أو بعد رحيله صلى الله عليه وآله، تغليظ فيها أكيد عبر عن وصايا. شق آخر ذكره الفقهاء لا بأس الوصية، قالوا باب يعبر عنا منجزات المريض، فصل في بحث الوصية كتب يعبر عنه منجزات أو منجزات المريض، المريض المقصود من عند المريض مرض الموت، المريض مرض الموت إذا تصرف، هذه تعتبر تصرفاته وصية أو تعتبر تصرفاته تصرفات حي بعناوين تصرفات مالية أولية. تصرفات الحي بالعناوين الأولية مثلا يبيع، يشتري، يهب، يوجر، ما شابه ذلك، أي تصرفات الحي بالتصرفات الأولية. أما الوصية فهي كما مر بنا تصرف معلق، ليس تصرف منجز، يعني بات بالفعل الآن معلق مجمد. فيا ترى المريض مرض الموت إذا تصرف بتصرف يحمل على أنه وصية أو يحمل على أنه تصرف أولي؟ إجمالا لعل من أقوى الأقوال في هذا البحث هذا الفصل أنه إذا كان في البين علائم أنه مرض الموت وما شابه ذلك ويقوم بتصرف، هذا التصرف محمول على أنه إيصاء ووصية وليس تصرف أولي. يعني لو افترض أنه فجأة دعوا في هذا التصرف، ليس تصرف أولي بعد معلق كوصية، هو الآن حي انتعش عافية، فما يكون تصرف نافذ أولي. مثلا وهب الأب إلى الأبناء أو إلى شخص، بس واضح فينا من جهة علائم الموت. فالفرق بين الوصية والتصرف الأولي، أولا الوصية تنفذ في الثلث لا تنفذ في كل المال، بخلاف التصرف الأولي في أنفذ في كل المال. هذه فرق. فرق آخر أن الوصية إذا لم يموت هي مجمدة معلقة، كان هباء منثورة والشخص حي، أما بخلاف التصرف الأولي ينفذ في كل المال وينفذ وإن بقي حيا. الشخص بقي حيا ولم يبقى مثلا، ففي فرق بين التصرف الأولي بين حبة إيجارة كذا كذا وبين الوصية. في تفاصيل كثيرة في الأحكام وروايات أننا ندخل فيها موكولة للبحث الفقهي، بس إجمالا لتبين أنه في فرق بين الوصية، في وصية بالمعنى العام، في وصية بالمعنى الخاص، والوصية بالمعنى الخاص لا تتقيد بلفظة أوصي أو لفظة أعهد وما شابه ذلك بعد الممات. دائما في ماهيات المعاملات أو ماهيات الأشياء تدور مدار المسميات لا مدار ماذا؟ الأسماء. لكن الشاعر ماذا يقول في الله عز وجل؟ وحسنك واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى هذا الجمال يشير. المدار على المسمى مو على الألفاظ. لذلك في مرة في باب الشهادة مثلا، نفس باب الشهادة ليس من الضروري في الشهادة أن الشاهد يقول أشهد، لفظ أشهد لا، يقول رأيت البيع وقع بين مثلا زيد وفلان، أو القرض وقع بين زيد وفلان، هذا الشهادة. وإن لم يأتي بلفظ أشهد، أو أن المقر يقول نعم اقترضت من فلان، وإن لم يقول لفظة أقر، الإقرار لا يدل من مدار لفظة أقر أو أذعن أو أصدق على نفسي، لا، واقع الإقرار. ذكر نكتة مهمة في الشهادة الثالثة، أن الشهادة الثالثة مو مضايرة قط أشهد حتى، مثل ذلك الفقهاء بحثوا لو قال قائل ليس بمسلم بنحو الجد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا من ذلك أنه ينشئ جدا هذا الإدعام. وهي شهادتين، شهادتين ليس أشهد ويذكر الشهادة الأولى ثم الشهادة الثانية، حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن قالها إذعانا إبرازا تصديقا، هاي شهادة. لمن واقع الشهادة الأولى أو الشهادة الثانية أو الشهادة الثالثة ليست بلفظ أشهد، بل بماذا؟ نفس واقعية الإقرار والإذعان، ولو لم يأتي بلفظ أقر أو أشهد. لذا إذا قال إنسان في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الخلفاء، هي شهادة ثالثة، سواء قال أشهد أقر أو لم يقل، لأن أنت عندما تنعت آل النبي بأنهم أوصياء خلفاء يعني ماذا؟ أن تقر بذلك الشيء، تشهد بذلك الشيء. هذه أي أحد صيغ الشهادة الثالثة في الصلاة، وهذه مجمع عند الإمامية على جوازها ورجحانها واستحبابها. صيغة من صيغ الشهادة الثالثة مجمع بالضرورة دين إمامية على رجحانها واستحبابها كجزء مستحب في تشهد الصلاة. أن تقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الخلفاء الأمناء على وحي الله، كل هذا صحيح. هو الشهادة الثالثة. وإن لم تأتي بلفظ أشهد عن بالضرورة عند علماء الإمامية جائز، كل عن البكرة يبين. هو الشهادة الثالثة، وهذا دليل على أن الشهادة الثالثة مستحبة في التشهد، سواء بلفظ أشهد أو بلفظ هذا اللفظ. هذا أحد أدلة الضرورية لكون الشهادة. بل يقول علي بن موسى الرضا، ونحن نعيش أيام بهجة وبركة ميلاد الرضا صلوات الله عليه، نفس هذا الصلاة التي أوجبها كافة المسلمون في التشهد أوجبوها ولم يقولوا باستحبابها، ما هي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللطيفة حتى في عندهم كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، على إبراهيم قد شهد القرآن باصطفائهم، إذا كان على محمد كان إبراهيم بل أعظم، يعني هم مصطفون، يعني هم أوصياء. فهذه الصيغة من الصلاة نص في الاصطفاء والشهادة الثالثة، اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وتحننت على إبراهيم وعلى إبراهيم. زي على إبراهيم مذكرون في القرآن في سور عديدة أنه اصطفى، إن الله اصطفى آل إبراهيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم، في سورة أخرى، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب. آل إبراهيم أوتي الكتاب، فاطمة أوتيت المصحف، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا في أحاديثهم ومن المجزوم به عند كافة المسلمين هذه الصيغة من الصلاة على النبي وآله واجبة وليست مستحبة، هذه معناتها الله محمد علي فاطمة الحسن حسين وبقية معناتها الشهادة الثالثة. نفس إيجاب الصلاة على النبي وآله في التشهد في الصلاة صيغة قطعية للشهادة الثالثة كما يبينها الإمام الرضا في عيون أخبار الرضا للمأموم ولعلماء الجمهور، يقول هذه صيغة قطعية لاصطفاء يعني محمد، ولأن رتبتهم بعد النبي رتبتهم بعد النبي وليست رتبة بقية الأنبياء بعد النبي، وليس رتبة القرآن، وليس رتبة العرش، وليس رتبة الصلاة، ولا ماذا؟ الله محمد علي فاطمة الحسن حسين. هو نفس آية المودة، مودة قربى نبي الله، الله نبي قربى. شوف نفس النظام، نفس الترتيب، المنظومة والنظام. فيبين علي بن موسى الرضا للمأمون، لأن المأمون سأله ما دليل اصطفائكم إمامتكم ولايتكم على الأمة، قال هو هذا الذي أوجبه كافة المسلمين في تشهد الصلاة، هي أي شهادة لنا. لاحظوا احتجاج علي بن موسى الرضا في عيون أخبار الرضا أو في كتاب الاحتجاج أو عدة مصادر أصلية ذكرت هذه عند المأمون. فإذا واقع التشهد كما مر في الوصية، واقع التشهد ليس مرتبط بكلمة أقروا أو كلمة أشهدوا، لذلك الفقهاء في باب الإقرار لا يقيدون الإقرار بلفظة أقروا أو أدعنوا أو أشهدوا، بل حتى لو قال بعت داري لزيد، خلاص هذا قرار واقع الأمر الحقيقي عندما يخبر به. لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد إنشاء فيه إخبار، يعني تجعل أنت بعد الله من سيد الأنبياء، بعد سيد الأنبياء من آل سيد الأنبياء، هو هذا ما هو مواقعهم في الدين. وتقول هذا ما هو معلم ديني، الصلاة على النبي، وهذا معلم ماذا من معالم هوية الدين، هي معنى التشهد عقيدة. وهذا أمر ليس مستحب عند المسلمين، أمر واجب عند كافة المسلمين. راجعوا كتاب المغني لابن قدامة من الحنابلة وغيره من كتب مصادر المذاهب الإسلامية، واجب. إنما وقع الخلاف بينهم لو تعمد ترك الآل يبطل الصلاة أو لا تبطل، دققتم؟ هم يعني المذاهب الأربعة اختلفوا في ماذا؟ في أنه تبطل الصلاة بتركها. أها إذن هذه صلاح صيغة من صيغ الشهادة الثالثة، أجمع المسلمون على وجوبها في تشهد الصلاة. أنا بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أدنى ما يجزي، شلون أدنى ما يجزي في تشهد الشهادتين؟ أدنى ما يجزي في الشهادة الثالثة هي الصلاة على النبي وعليه اللهم صل. هذا واجب، هذا الأدنى حد واجب. ما تلصق الآل بالنبي وما تلصق النبي بالله، صلاتك عاطلة باطلة. يجب عليك أن تذكر الآل في الصلاة وبعنوان معلن ديني، واجب عليك. هو هاي الشاثات تتسألني أين الدليل على الشاثات؟ هي نفسها الصلاة على النبي وعليه، وهي الدليل على الشاثات، لأن هي الشاثات ما هي يعني الإقرار بهذه الحقيقة كعقيدة دينية، كحقيقة دينية. هو يعني لما صلى على النبي وعليه واقع الإقرار والإذعان بالحقيقة الدينية. هذه نقطة جدا مهمة. كيف الفقهاء في باب الوصية قال الوصية لا تناطوا بلفظة أوصي أو وصية أو بلفظة أعهد بعد موتي، وإنما ماذا؟ بواقع ماهية مسمى الوصية. كذلك في باب الإقرار راجعوا كلمات الفقهاء. أبدا ليس هناك فقيه يقول يقيد ويناط الإقرار أو شحن باب الشهادات. راجعوا باب الشهادات ثلاث أبواب: باب الوصية، باب الإقرار، باب الشهادات. لا يناط بلفظة أشهد ولا بلفظة أوصي ولا بلفظة أقر ولا بلفظة أذعن، ونواقع الإذعان والإقرار المقر به أن تلتزم به. فنفس هذا واقع. إذن الشهادة الثالثة دليلها أمر ضرور عند المسلمين في الصلاة، مو عند الإمامية فقط، دليلها، وهي ذكرنا في كتاب الشهادة الثالثة، دليلها أمر أوجبه كافة المسلمون. تعال فسر التحلل. واجب عليك في صلاتك أمر من الله ورسوله أن تذكر الآل. لذلك ذكروا الصحابي كدير الضبي، كدير الضبي قيل أنه آخر من بقي من صحابة رسول الله. في مختلف من هو آخر من بقي من الصحابة، أحدهم قيل كدير الضبي يذكره صاحب الجواهر في باب الشهادة الثالثة في الأذان. هذا الصحابي آخر من بقي، يعني بقي بعد القرن الأول، تم القرن الأول بقي. هذا الصحابي كلهم في تراجم علم الرجال يذكرون أنه كان يذكر في تشهده في الصلاة الشهادة الثالثة. مو نحنها، كل علماء الجمهور يذكرون أن هذا الصحابي يذكر في تشهده في الصنف. أنت عليك تقول سيرة في زمن رسول الله، يلا هذا صحابي في زمن رسول الله إلى آخر حياته يقرون، إلى آخر حياته كان يذكر الشهادة الثالثة في الصلاة. بأي صيغة؟ مو بصيغة فرض الصلاة على النبي وآله، بصيغة هكذا: اللهم صل على النبي والوصي علي. عندما ينعت علي بالوصي يعني ماذا؟ يعني يقرب الشهادة الثالثة. كدير الضبي: اجمعوا تراجم علم الرجال عند أهل السنة والعامة والجمهور حول هذه الشخصية. سيرة تسالموا أنه قالها، دققوها، عندهم تسالم أن هذا الصحابي قالها وكان يدمن بقولها وهو من صحابة رسول الله، تسالم عندهم أنه قالها يقولها، ومن ثم ضعفوا ونبذوا. ما يخاف، خليه إليكم يقاطعوا، هو اللي على الحق يقاطع مهم، بس هم يتسالموا. لاحظ أن سيرة قطعية من صحابي يذكر الشهادة الثالثة في الصلاة. صاحب الجواهر يستدل على هذه السيرة على الشهادة الثالثة في الأذان. صاحب الجواهر هذه السيرة تقول من أين بدأت السيرة في الشهادة الثالثة داخل الصلاة؟ من كدير الضبي، من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليه، رحمه الله وأبقاه. لازم يؤلف كتاب حول كدير الضبي. حفظ لنا سيرة النبي في الشهادة الثالثة داخل الصلاة، وأعطيكم سيرة أخرى، سيرة أخرى. لاحظ البحث الفقهي يجب أن يكون صناعي. الفقهاء يقول لا تتقيد بلفظة أشهد، لفظة أوصي، لفظة أقر، هاي ألفاظ، المهم المسمى، ماهية المسمى أرجع عليها. هم الفقهاء تسالموا على في باب الإقرار، باب الشهادة، باب الوصية، يجب أن يلتفت لها النقاط الصناعية. وهذه سيرة قطعية من صحابي في التشهد داخل الصلاة. أعطيكم بسيرة أخرى ونختم. كتاب الفقه الرضوي أصله هو كتاب الرسالة العملية، الرسالة الفقهية من علي بن بوي. هذه الرسالة لعلي بن بوي أولا يعني كان يفتي بها علي بن بوي، وأكثر قوميين يقلدوه. سيرة شيعة قوم يرجعون لمن؟ لعلي بن بابوي، إنه هم وكلاء الإمام، من وكلاء على كل نسب الواسطة كذا. علي بن بابوي جيد، نفس هذا. شوف إذا سيرة القميين على التشهد بالشهادة الثالثة لأنه موجود عنده، وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي، هي موجودة في الفقه الرضوي عند رسالة علي بن بابوي. أضف إلى ذلك هذه الرسالة لعلي بن بوي هي في الأصل رسالة الشلبغاني ابن أبي عزاق، وإنما أضاف إليها رتوش علي بن بوي في موارد يخالف فيها ابن أبي عزاق، والتي سئل عنها النائب الثالث الحسين بن روح أن كتاب، لأنه هو المرجع الأعلى الفقيه كان في الغيبة الصغرى أفقه كذا، هو هذا الشلمغاني من أبي عزاق، انحرف بعد ذلك، هذا بحث آخر. فسئل النائب الثالث عن كتابه، قال أقول فيه ما قال سيدي ومولاي العسكري في كتب الطاطريون: خذوا ما رووا وذروا، أو ما عفوا في بني فضال، خذ بني فضال، خذ الفطحية، خذوا ما رووا وذروا ما رووا. لاحظ كتاب ابن أبي العزاق له نفسه في الفقه الرضوي. هذا كل كتب، كل بيوت الإمامية تعمل بما فيه في الغيبة الصغرى. فسيرة قطعية في الإمامية على التشهد بالشهادة الثالثة في الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى. بعد ماذا نريد؟ سيرة لصحابي قطعية بالتشهد بالشهادتين في الصلاة، وسيرة قطعية أيضا للإمامية في الغيبة الصغرى وفي بداية الغيبة الكبرى، وهذا بين بحمد الله بشكل واضح. ذاك يقول اللهم صل على الوصي يؤمن بالوصايا، وهذا يقول وأشهد أن علي نعم الإمام ونعم الولي. الذي أفتى بها سلار، سلار مرجع ديني في زمن الشيخ الطوسي، المرجعية كان في زمن الشيخ الطوسي صحيح هي العليا للشيخ الطوسي، لكن هناك مراجع آخرين يعني أيضا لهم الفتية والتقليد. سلار الديلمي في كتابه أفتى بها نفس النص الموجود في الفقه الرضوي. فإذا مقلدي سلار في زمن الشيخ الطوسي، في زمن الصدوق، في زمن الصدوق الآن، في الغيبة الصغرى، سيرة الإمامية إن لم نكن كلها جلها نصفها على التشهد بالشهادة الثالثة في الصلاة، وهذه سيرة الصحابي تدور مدار هذه النقطة الصناعية. نجي يجب على أهل الفضيلة أن يتقنوا الضوابط الصناعية لكي يتبين الحال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.